بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم. ذكر اختلاف أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصواتها وأوبارها. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم
في القسم الثالث من أقسام الميتة. فالميتة ثلاثة أقسام: قسم هو اللحم، وقسم هو الجلد، وقسم هو الشعور والصوف والأوبار. هذه أقسام ثلاثة. فالميتة ثلاثة أقسام: اللحم والجلد والشعر والوبر. فللحم حكمه الخاص، وللشعر حكمه الخاص، وبينهما الجلد الذي من جهة يلتقي مع الشعر والوبر، ومن جهة يلتقي مع اللحم. والشريعة فصلت وأعطت كل واحد من هذه الأشياء حكمها. أما اللحم فهذا نجس باتفاق، فالميتة نجسة باتفاق. وأما هذا الشعر والوبر وكذا فهذا حكمه الطهارة لأنه لم يرق اللحم. وأما الجلد فتبعض حكمه، فلما التقى باللحم من جهة والتقى بالوبر والصوف من جهة تبعض حكمه، فكان الانتفاع به بعد الدباغ، فأمر صلى الله عليه وسلم بدباغ. هل أخذتم إهابة فدبغتموه؟ نعم نعم. العظم فيه محل نظر عند أهل العلم، لأن هل تكون فيه حياة أو ليس فيه حياة. فمن رأى أن فيه الحياة وكذا أعطاه حكمها، ومن رأى أنه ليس فيه كذلك فلم يعطي حكمها، بخلاف الظفر. الظفر وكذا فرق طبعا بين الحياة والنماء، فقد ينمو العظم ينمو كذا، لكن ما فيه حياة يعني يدب فيه الدماء وكذا، لأن العظم ما فيه الدم. نعم. فكان محل نظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها، فأباح الطائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان: إذا غسل. وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله
لا يلزم الغسل. نعم.
وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره، وبه قال مالك
ولا دليل على ذلك. نعم.
وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد وأحمد وإسحاق، وقالوا يغسل. وقال الأوزاعي: الريش والعصب والصوف ذكي كله، وكره بعضهم ذلك. قال ابن جريج: سألت عطاء عن صوف الميتة فكره، وقال: إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ. وكان الشافعي يقول في إهاب الميتة: إذا دبغ ولا دك عليه شعره، فماس الماء شعره نجس الماء، وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ منها ذلك وهي إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء.
انتظر انتظر.
قال وأجمعوا على
قال أبو بكر
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذلك عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.
نعم.
وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها
المقطوع هذا من مقطوع منه من لحمه، فإذا قطع جزء من الفخذ من البطن وكذا أن هذا نجس. نعم. حكم ميت، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم.
وأجمع على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء.
لا إشكال، يعني إذا جز الصوف منها حال الحياة فهذا لا إشكال فيه. نعم.
ففيما أجمع عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف والوبر بيان على افتراق أحوالها.
يعني هنا ألمح ابن منذر إلى هذه المسألة، وتفريق سيبنى عليه بعد ذلك تفريق الحكم. يعني يقول العلماء هنا أجمعوا على التفريق بين الشعر وبين اللحم، فما قطع من البهيمة حال الحياة هذا نجس، وما جز منها حال الحياة فهو طاهر. فلو كان حكم المجزوز هذا والصوف والوبر هو حكم اللحم لاجتمع في الحكم، لكن لما افترقا دل على الافتراق. طيب نأتي بقى بعد الموت. نعم.
ودل ذلك أن الذي يحتاج إلى الذكاء هو الذي إذا فات أن يذكى حرما، وأن ما لا يحتاج إلى الذكاء ولا حياة فيه طاهر أخذ منها ذلك وهي أحياء أو بعد موتها، إذ لا حياة فيها، لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي تحتاج إلى الذكاء، فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم والله أعلم. فأما عطاء فإنما كره، وقد يكره الشيء إذا وقف على التحريم، وقد يكره الشيء إذا وقف على التحريم لم يحرمه، ولا يوجد عن عطاء أنه حرمه، ولو وجد ذلك منه لكان خلافا لقول من قد ذكرنا ذلك عنه من التابعين ومن بعدهم. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وساق بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسمة الإبل ويقطعون ألية الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال أبو بكر رحمه الله: وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعر ولا الصوف ولا الوبر. وقال بعض من يوافق مذهبنا: يقال لمن يخالف ما قلنا: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. واتفق أهل العلم على القول به، فلما أبحت الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا جز وهو حي؟ فإن قال: لأن الشعر لا يموت ولا يحتاج إلى الذكاء لأنه لا حياة فيه، قيل: وكذلك هو بعد موت الشاه، وإنما حرم بموت الشاة ما يموت بموتها، وما كان لا يحل إلا بالذكاء. وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها، لأن القياس منهما واحد.
نعم، وهذا صحيح أن الشعر طاهر. وعلل ابن منذر فقال، يعني يبين رحمه الله تعالى، أن ما تحله الذكاء لو لم يذكى وفاتته التذكية فيكون محرما، وأما ما لا تحله الذكاء وما لا دخل الذكاة فيه فإنه ليس محرما ولا يكون محرما إذا فاتته الذكاء، وهو ما لا تدب فيه الحياة كالشعر. فقال رحمه الله: ودل ذلك أن الذي يحتاج إلى الذكاة هو الذي إذا فات أن يذكى حرم، وأن ما لا يحتاج إلى الذكاء ولا حياة فيه، ما لا يحتاج إلى ذكاء ولا حياة فيه طاهر أخذ منها ذلك وهي أحياء أو بعد موتها إذ لا حياة فيها، لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي تحتاج إلى ذكاء، والشعر ما في حياة والظفر والقرن وكذا، وإنما فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم كما قلنا هو الذي عليه الدليل. نعم. طيب نقف عند ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم. يقول: رجل كان على ثيابه نجاسة وعلم بها ولكنه متكاسل في تصفيرها، وجاء وقت الصلاة فصلى بها صلواته وناسب بنجاسة، فما حكم الصلاة؟ إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة كان عليما بها ولكنه نسيها فصلاته صحيح، صلاته صحيحة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.